ثم ينبغي تعريف نسبة الحكومة والكاشف في دليل الإصدار. ترجية الظن على الكاشف يعني أن ما في حال الإصدار نستكشف أن الشارع قد جعل الظن حجة وأما هذا واضح. وأما ترجية الظن عند الإصدار نحو الحكومة أي بحكم العاق وقع موردا للإشكال بين الأعلى أنه ماذا يعني حكم العقل لحجية الظن في حال الإصدار؟ كيف يمكن أن نجمع بين هذا الحكم العقلي وبين ما تقدم في أبحاث البراءة العقلية من قبح العقاب بلا بيان وأنه كلما لم يكن علمون فلا منجزية لحكم العقل وأن المنجز والحجيات حجية بمعنى المنجزيات ثابتة بحكم العقل للبيان والعلم فقط ثبوتا ذاتيا لأنها من لوازم مثلا لوازم الذاتية للقاطع والكاشفية التامة. هنا جاءت تفسيرات عديدة بمعنى حجية الظن بنحو الحكومة. التفسير الأول ما ذكره بعض الأعلام من أن حجية الظن بنحو الحكومة يعني التبعيض في الاحتياط، هكذا فسر ابتداء حجية الظن على الحكومة بالتبعيض في الاحتياط. ومعنى التبعيض في الاحتياط أنه كلما كان هناك علم إجمالي وهذا العلم الإجمالي كان منجزا، غاية الأمر هذا العلم الإجمالي المنجز يقتضي تنجيزه الاحتياط التام كامل، لكن حيث لا يثبت الاحتياط إما لعدم إمكانه الاحتياط التام غير ممكن لم يكن ممكنا أو قام دليل على عدم وجوده من إجماع ضرورة ونحو ذلك، حينئذ يقال أن العقل يحكم بلزوم الاحتياط الباقي يعني فيما عدا ما قام الدليل على عدم وجوده، فإن الاحتياط التام الكامل في تمام الأطراف إذا لم يمكن أو لم يجب الاحتياط الناقص في بعض الأطراف ممكن، فيبقى العلم الإجمالي منجزا لوجوب الاحتياط في الأطراف الأخرى، هذا يسمى بالتبعيض في الاحتياط. هذا العلم يقول حجية الظن على الحكومة معناه هذا، معناه أن العقل يحكم في موارد العلم الإجمالي بعد قيام الدليل على عدم وجود الاحتياط التام أو في بعض الأطراف أو عدم إمكان الاحتياط التام، العقل يحكم بأن العلم الإجمالي يبقى منجزا بالمقدار الممكن من الاحتياط في بعض الأطراف، وهذا هو معنى حجية الظن على الحكومة. إلا أن هذا التعريف تعريف مسامحي، وإلا بالدقة التبعيض في الاحتياط الذي يكون انطلاقه بقاء العلم الإجمالي منجزا في سائر الأطراف يعني في غير الطرف الذي قام دليل على عدم وجود الاحتياط فيه أو في بعض الأطراف تخيرا فيما إذا لم يمكن الاحتياط أو لم يجب في تمام الأطراف، هذا التعبير عنه بحجية الظن على الحكومة تعبير مسامحي بالدقة، هذا ليس حجية للظن سواء كان مضمونا أو لم يكن مضمونا، هذا عبارة أخرى عن أنه العلم الإجمالي بعدم إمكان الاحتياط التام أو عدم وجوب الاحتياط التام بالدليل الشرعي لا يسقط بالتمام عن المنجزية، يبقى منجزا في الباقي، نظير ما يقال في باب الاضطرار إلى بعض الأطراف تخيرا، في باب الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، من أمامه إناءان فيهما ماء يعلم إجمالا بحرمة شرب أحدهما وباعتبار العطش المهلك يضطر إلى شرب أحدهما لا بعينه، هناك يقال أنه يجب الاحتياط عن الآخر حتى بعد أن يشرب من أحدهما بدفع الضرورة، لكن في الواقع تبعيد في الاحتياط سواء كان مظنونا أو لم يكن مظنونا، لكن لا يرتبط بالظن، لم يكن الظن هناك هو المنجز وإنما الذي نجد الأطراف الباقية إنما هو العلم الإجمالي بحسب الحقيقة، لأن العلم الإجمالي لم يسقط بالتمام. صحيح العلم الإجمالي هنا لم يجب موافقته في القطعيات، إما للتعذر أو للدليل الشرعي الذي دل على عدم على رفع الاضطرار، مثلا جواز رفع الاضطرار، ارتفاع وجوب الموافقة القطعية بالتعذر منها وعدم إمكانها، أو بقيام الدليل على عدم وجوبها في حالة من الحالات. هذا لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية مطلقة، يبقى منجزا فيما يمكن، هذا يسمى تبعيض في الاحتياط. نكتة التبعيض في الاحتياط بقاء منجزية العلم الإجمالي فيما يمكن من الاحتياط بعد تعذر الاحتياط التام وعدم وجوبه، وهذا غير حجية الظن، لا ربط له بالظن، سواء كان ظن أو لم يكن ظن. فحين فلا يصح تعريف الحكومة بالتبعيض في الاحتياط حينما نريد أن نفسر حجية الظن على الحكومة، لا بد وأن نثبت ونعرف ذلك بنحو بحيث يكون هذا الظن بالتكليف هو المنجز لذلك التكليف، بحيث يأتي التنجيز من الظن. هنا التنجيز في باب التبعيض في الاحتياط جاء من العلم الإجمالي، سواء كان الظن موجودا أو لم يكن الظن موجودا، هناك العلم الإجمالي يوجب الاحتياط الباقي. إذن فلو أردنا أن نفسر الحكومة لابد أن نعطي للظن تنجيزا ومنجزية، دور في مقام دور ولو عقلا بحكم العقل، نعطي له الدور في مقام التنجيز أو في مقام الامتثال. ومجرد التبعيض في الاحتياط لا يقتضي هذا المعنى. التبعيض في الاحتياط قد يكون كما في أطراف العلم الإجمالي المضطر المكلف إلى ارتكاب أحدهما لا بعينه، هناك يوجد تبعيض في الاحتياط ولا يسميه أحد حجية الظن أو الشك، بحكم العقل بحجية الشك أو حجية الظن، ليس هكذا، لا يسمى بالحكومة. فتفسير حجية الظن بالحكومة بالتبعيض في الاحتياط تفسير غير صحيح، لا يمكن قبوله. العسر ليس في بعض الأطراف، العسر نسبتها إلى المجموع، إنما يريد أن يحتاط في المجموع يوجد عسر، وكلما أخرج من المجموع قسمون أي مقدار أخرجه على العسر حينئذ يرتفع. الاحتياط التام بقيد التام لا يكون ممكنا، لا الاحتياط في خصوص المشكوكات لا يكون ممكنا، أو في خصوص الموهومات لا يكون ممكنا، لا ليس به لا عذر ولا تعذر. إذن فلا بد من تفسير حجية الظن على الحكومة من تفسيره بنحو يكون للظن دور إما في التنجيز أو في الامتثال، وأما حيثما لا يكون له دور لا في التنجيج ولا في الامتثال، هذا لا يسمى بحجية الظن على الحكومة، هذا تبعيض في الاحتياط ولا دخل له بالظن، يثبت بملاك منجزية العلم الإجمالي في الباقي حتى لو لم يكن ظنون، كما في موارد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. إذن فهذا ليس حكومة بالدقة. اسمحوا لي أدمن دفع المال بعد ما أجي. التفسير الثاني اسمحوا لي، التفسير الثاني ما ذكره المحقق الخراساني. المحقق الخراساني هكذا فسر الحكومة، قال معنى حجية الظن على الحكومة أن العقل في حال الانسداد يحكم بمنجزية الظن، أعطى للظن دور المنجزية، العقل يحكم على تقدير انسداد باب العين بمنجزية الظن، على تقدير الانفتاح لا يحكم إلا بمنجزية العين، ويحكم بقبح العقاب بلا بيان في موارد الظن والشك والوهم، لكن عند الانسداد يحكم بمنجزية الظن. هذا التفسير هو الذي قلنا أنه أشكل عليه جملة من الأعلام مدرسة الجزاء، أشكلوا بأن هذا إن كان جعلا عقليا يحكم العقل، أي يجعل العقل ليس له جعل، إن كان بمعنى إدراكا للعقل يعني لاقتضاء أن الظن بالتكليف والإلزام يقتضي بحسب نظر العاقل لازمه الحجية، كما يقال أن العاقل أن القطع لازمه الحجية، فهذا حينئذ لا بد أن يكون من باب اللزوم الذاتي، الذاتي في كتاب البرهان لوازم الذات يقول أو لوازم الوجود مثلا، ولا يمكن أن يكون بشكل آخر، إذ لولا اللزوم من أين أدرك العقل من دون اللزوم الذاتي أو اللزوم الوجودي، من أين يدرك العقل؟ إن يدل أن هذا
يكون حجة.
وعلى كل حال خلاف ما تقدم
من أن قاعدة الأخذ الأبان يقول غير العلم والبيان لا يوجد شيء يمكن أن يكون لازم بالحجية، فقط العلم لا يمكن نفي الحجية عنه، والحجية لازمة للمأمور، هذا المتقدم في محله، غيره يمكن نفي الحجية عنه، فلا لزوم من هذا الكلام. هذا الإشكال الذي أشكل به على كلام صاحب الكفاية. هذا الإشكال قلنا أنه روحاني يمكن علاجه بأن يدعي صاحب الكفاية أن العقل أن الظن عند الانسداد العقل يدرك أنه يثبت فيه حق الطاعة بحسب الحقيقة. بعد أن أرجعنا المنجزية والحق الطاعية مطلب من واحد، والمولوية للمولى لا مطلب من واحد، لا مطلبان. حينئذ إما أن يقال أنك حتى الاحتمال فيه المنجزية كما هو مسلك حق الطاعة عقلا، حتى احتمال التكليف فيه منجزية في الانسداد في الانفتاح من دون فرق بينهما، وهذا المسلك الذي يقوله القائل بقاعدة الاحتياط العقلي. لكن من يقول بالبراءة العقلية يمكنه أن يقول بالبراءة العقلية نسبيا لا مطلقا، يعني من عقله لا يدرك حق الطاعة والمولوية للمولى في موارد الشك وعدم البيان يمكنه أن يكون له حالة وسط، يعني يقول العقل لا يدرك حق الطاعة والمولوية بل يدرك قبح المؤاخذة بلا بيان وبلا علم في مورد إنكار تحصيل العلم أو العلمي، أما في مورد انزلاد باب العلم والعلمي هنا قد هذا بعد مسألة وجدانية مدركات عقل عملي التي هي بديهية وجدانية، قد يدرك عقله مثل صاحب الكفاية أنه في حال الانسداد حينئذ يكون الظن بالتكليف كافيا لثبوت حق الطاعة للمولى. نعم مع الشك والوهم والظن بعدم التكليف والترخيص لا يكون حق الطاعة موجودا، فهذه مرتبة من قبول قاعد مسلك حق الطاعة. قبول مسلك حق الطاعة نحن قبلناه في مطلق الموارد، في الانفتاح في الانسداد في الظن في الشك في الوهم، هذا الإنسان يقبله بهذا المقدار، نقبله في حال عدم التمكن من العلم والعلم، يعني حال الانسداد بمقدار الظن بالإلزام لا أكثر، ويثبت تنجز المنجزية وتكون الحجية بمعنى المنجزية من لوازم الظن، لكن في حال الانسداد بالخصوص يكون أشبه بلوازم الوجود لا لوازم الماهية والذات لكي يكون ثابتا حتى في حال الانفتاح، شبيه بلوازم الوجود شرطه أن يكون في حال انسداد باب العلم يكون مطلبا صحيحا. نعم هذا المطلب خلاف حرفية قاعدة طرح العقاب بلا بيان، لو أردنا أن نأخذ بهذه القاعدة كقاعدة كأنه ثابت بالدليل لفظي يقال أن الظن على كل حال ليس بيانا ليس علما، لا في حال الانسداد لا في حال الانفتاح، ما ليس علما في حال الانفتاح ليس علما في حال الانسداد أيضا، فلو أريد بالبيان خصوص العلم أو العلم والعلمي فهذا لا ينطبق حينئذ، فكفر هذه القاعدة ليست قاعدة لفظية، لم يثبت هذه القاعدة بدليل لفظي لكي يناقش مع صاحب الكفاية أن قبح العقاب بلا بيان ولا موجود، قاعدة عقلية لابد أن يرجع فيها إلى نكتة الحكم العقلي ليرى أن العقل العملي الذي يحكم بهذه القاعدة في أي حدود يحكم، يحكم بعدم حق الطاعة أو ثبوت حق الطاعة في أي حدود يحكم، فمن المعقول أن عقلا العقل الذي لا يرى مسلك حق الطاعة في تمام الموارد يرى هذا المسلك في هذا الشرط، يرى في مورد عدم التمكن من العلم والعلم وأن يكون الإلزام مضمونا، يعني احتماله أقوى، مجموع هذين الشيئين قد يكون في مثل هذا الحالة يرى أنه هنا بعد العقل يقول المولى حق الطاعة عليه. نحن كنا نقول حتى من هذين الشرطين أيضا يكون المولى الحق، لكن الإنسان الذي متأثر بمسلك الترخيص وقبح العقاب بلا بيان كثير يمكنه في مثل هذه الحالة يقول بحق الطاعة، لأن هذين الشرطين حينما يجتمعان يكون حينئذ مجال المولوية للمولى وحق المولوية للمولى أكثر، حينما يكون باب العلم منسد باب العلم منسد والإلزام مبلوغ، هنا أيضا ليس حق الطاعة للمولى، هذا يكون يحتاج إلى عقل يتنكر للمولى كثيرا، فمن المعقول أن صاحب الكفاية يقول العقل يحكم المنجزية، وهذا معناه أن الظن عند الانسداد هو الذي ينجز التكليف لا التبعيض في الاحتياط ولا العلم الإجمالي، ولهذا هذا البيان لا يحتاج إلى فرض وجود تمجيد للعلم الإجمالي أصلا، حتى لو لم يكن العلم الإجمالي منجزا، ولو اختير في تلك المسألة عدم منجزية العلم الإجمالي بعد سقوط وجوب الموافقة القطعية كما اختار صاحب الكفاية هذا في بحث الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، قال يصب على الجزية رأسان حتى في الباقي فلا تبعيض في الاحتياط هناك حتى ذاك الذي هناك يقبل ذاك المسلك في المقام لابد أن يقول المنجزية الظن بلزوم العمل بالمضمونات لماذا؟ لأن الذي نجز التكليف المضمون الظن لا العلم الإجمالي لا التبعيض في الاحتياط فيكون هذا تفسيرا لحجية الظن على الحكومة غير مربوط بالتبعيض في الاحتياط وغير متوقفا على منجزية العلم الإجمالي بل غير متوقفا على وجود العلم الإجمالي أصلا حتى لو لم يكن له علم الإجمالي نعم هذا التفسير قد يقال أنه لو كان هو مقصود صاحب الكفاية بعيدا أن يقصد فعل الكفاية هذا المطلب إذ لو كان هو مقصوده حجية الظن على الحكومة حينئذ لا تتوقف على المقدمة الأولى من المقدمات الخمس عن دليل الانسداد ألسنا جعلنا خمس مقدمات أن جعل صاحب الكفاية خمس مقدمات لدليل الانسداد المقدمة الأولى وجود العلم الإجمالي بالتكليف هذا زائد حينئذ إذا كان الظن
يكون حجة
يعني هو منجز بحكم العقل للتكليف المضمون وليس من باب منجزية العلم الإجمالي إذن فرض العلم الإجمالي حينئذ هنا يكون زائدا فلا لا يشترط في دليل الانسداد حينئذ بناء على الحكومة لا الكاشف لا يشترط وجود العلم الإجمالي حتى لولا هذا العلم الإجمالي هذا الحجية حجية الظن بهذا التفسير بهذا المسلك يكون مقبولا إلا أن يقال بأن هذا الحكم بالمنجزية لأنه حكم عقلي عملي لإنسان عقله يحكم بقمح العقاب بلا بيان لا بمسلك حق الطاعة المطلق فلعل وجود العلم الإجمالي ولو غير المنجز وجود أصل العلم يكون من الشرائط التي يؤدي إلى أن العقل يحكم حينئذ بمنجزية الظن يكون وجود أصل العلم الإجمالي من الشرائط التي تساعد على أن يرتفع قاعدة قمح العقاب بلا بيان لأنه أصل العلم موجود ولو إجمالا فيرتفع قاعدة قمح العقاب بلا بيان ويكون المنجزية ثابتة بحكم العقل لكن لا من ناحية منجزية العلم الإجمالي من ناحية الظن الظن يكون منجزا فيكون وجود العلم الإجمالي شرطا ولو بوجوده التكويني لا بوجوده التنجيزي التنجيز ليس من ناحيته
ولا انتقلنا إلى التبعيض في الاحتياط
التنجيز ليس من ناحية الظن بحسب الحقيقة
ويكون
وجود هذا العلم الإجمالي
مثلا شرطا في أن يحكم العقل
حينئذ فهناك ثلاث شروط في حكم العقل بحق الطاعة للمولى في موجبان
الشرط الأول انسداد باب العلم العلمي الشرط الثاني أن يكون التكليف مضمونا الإلزام احتماله أقوى وأكثر من العدم الشرط الثالث أن يكون علم إجمالي بالتكاليف أما لو لم يكن علم الإجمالي بالتكاليف بحيث نحتمل أن المولى ليس له أصلا تكليفه إذا كان يحتمل أن المولى أصلا ليس له تكليفون هناك العقل لا يحكم بحق الطاعة وهذا معقول أن يدعي صاحب الكفاية أن وجود العلم الإجمالي شرط بحسب الحقيقة في أن يدرك عقولنا المدركة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان في خصوص هذا المورد بهذه الشرائط الثلاثة يرفع يده عن قبح العقاب بلا بيان ويدرك حق الطاعة ويدرك المنجزية لأن المنجزية والمولوية وحق الطاعة معنى واحد إذن فيكون التفسير المعقول يعني كلام صاحب الكفاية لتفسير الحجية على الحكومة كلاما معقولا حتى على مسالك القائلين بقبح العقاب بلا بيان بعد أن نرجع إلى روح هذه القاعدة فإن هذه القاعدة ليست نصا في رواية أو في آية لكي يقال اللا بيان هنا موجود لا يزال موجود هذه القاعدة مرجعها إلى المدرك العقلي العملي ويقال كلما اجتمعت هذه الشرائط الثلاثة أن يكون أصل وجود تكاليف للشارع معلوما ولو كان هذا العلم الإجمالي غير منجز حتى لا نرجع إلى التبعيض في الاحتياط وأن يكون تحصيل باب تحصيل هذه التكاليف بالعلم والعلمي غير متمكن منسد باب العلم والعلمي ليس من قبيل حالة الانفتاح وأن يكون هذا التكليف مضمونا ذاك التكليف المعلوم بالإجمال مضمون الوجود في هذا الطرف هنا عقولنا تدرك بأن هذا الظن يكون منجزا يعني فيه حق الطاعة للمولى رغم أن العلم الإجمالي غير منجزين هذا كلام معقول وتفسير صحيح متين لمن يرجع إلى مبادئ قاعدة قبح العقاب بلا بيان وروح هذه القاعدة. التفسير الثالث ما يستفاد من بعض عبائر تقريرات المحقق النائيني قدس سره. المحقق النائيني يقول في بعض عبائره أنه يوجد فرق بين التبعيض في الاحتياط وبين حجية الظن على الحكومة. التبعيض في الاحتياط ذاك المعنى الذي شرحناه وهو منجزية العلم الإجمالي في الباقي بعد رفع منجزيته في تمام الأطراف تعينا أو تخيرا لعدم التمكن أو لقيام الإجماع والدليل على عدم وجوبه فيتنجز العلم الإجمالي بمقدار الباقي سائر الأطراف، ذاك تبعيض في الاحتياط. وتكون المنجزية فيه بملاك العلم الإجمالي لا بملاك الظن. وأما حجية الظن على الحكومة فهذه الحجية تعني أن الظن يكون حجة، لكن لا يكون الظن حجة في تنجيز التكليف، لأن المرزا هو من القائلين بأن العلم الإجمالي إذا تعذر الموافقة القطعية فيه يبقى على التنجيز في الباقي، من القائلين بالتوسط في التنجيز يعني تبعيض في الاحتياط في تلك المسألة وأمثالها. إذن فالتكليف الواقعي لا يتنجز بالعلم، إذن فالظن ماذا دوره حينئذ إذا كان العلم الإجمالي بنفسه منجزا؟ يقول الظن يكون دوره دور خروج عن عهدة التكليف في مرحلة الامتثال التي هي مرحلة ما بعد التنجيز. التكليف المعلوم بالإجمال يتنجز ولو التنجز الناقص بمقدار التبعيض في الاحتياط في بعض الأطراف يتنجز بالعلم الإجمالي، لكن العلم الإجمالي هنا يقتضي تنجيزا للتكليف المعلوم بالإجمال بمقدار بعض الأطراف، ولا يعين العلم الإجمالي حينئذ لا يعين أن الامتثال كيف يكون، وإنما يقول بعض الأطراف منجز عليك لأن الاحتياط في تمام الأطراف إما غير ممكن أو غير واجب كما في الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه. إذن فلا بد من فعل بعضين لعدم الإمكان أو لعدم الوجوب، وجوب تركه مثلا، ولا بد من ترك البعض الآخر. أي البعض يفعل وأي البعض يترك؟ قاعدة منجزية العلم الإجمالي لا تعين حينئذ أنه هذا التكليف البعضي الذي تنجز الامتثال في بعض الأطراف لا يعينه في طرف دون طرف، وإنما يقول لا بد أن لا يكون تركا لكل الأطراف مخالفة لكل الأطراف. صحيح الموافقة التامة لا يمكن، لكن عدم الإمكان أو عدم وجوب الموافقة التامة لا يعني جواز الارتكاب التام والمخالفة القطعية، فلا بد من على الأقل الموافقة الاحتمالية والامتثال في بعض الأطراف، إلا أن هذا بعض الأطراف العلم الإجمالي بعد لا ينجزه إذا كان المحذور في الاحتياط التام لا في بعض الأطراف بعينه. يعني إذا كان لزوم الارتكاب أو عدم أو جواز الارتكاب الثابت بالدليل لبعض الأطراف لا بعينه، كما هو كذلك فإن دليل اختلال النظام أو عدم إمكان الاحتياط أو العسر والحرج يقول الاحتياط التام فيه كذلك، لا يقول الاحتياط في هذا الطرف بالخصوص كذلك. إذن فالتنجيز لكل الأطراف سقط يقينا، يبقى التنجيز لبعض الأطراف وهذا بعض لا بعينه. إذن فالعلم الإجمالي يثبت التبعيض في الاحتياط، إلا أن التبعيض في الاحتياط وحده لا يكفي للزوم الإتيان بالمضمونات أو المشكوكات أو الموهونات. يمكن صور عديدة كثيرة تكون لإمكان الاحتياط في البعض، مضمونات مشكوكات موهومات، البعض من هذا والبعض من ذاك والبعض من الثالث، تكون صور وشكوك عديدة. والتبعيض في الاحتياط بمعنى منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لا تعين إحدى هذه الصور والشكوك في قبال الآخر. من الذي يعين؟ العقل يأتي هنا بحكم آخر، يقول بعد أن ثبت هذا الحكم وتنجز في الجملة هذا الحكم تنجز عليكم ولو بلحاظ بعض الأطراف، فاشتغلت الذمة به بمقتضى منجزية العلم الإجمالي وبمقتضى التبعيض في الاحتياط الذي رجع التبعيض في الاحتياط في الواقع إلى ذاك المعنى إلى منجزية العلم الإجمالي في الباقي. بعد أن اشتغلت الذمة بهذا التكليف يأتي دور امتثال هذا التكليف. حينئذ العقل يقول هذا التكليف المعلوم بالإجمال الذي تنجز لا بد لكم أن تخرجوا عنه خروجا ظنيا، يعني تمتثلونه امتثالا ظنيا. إذا كان يمكنكم أن تمتثلوه تعملوا عملا تظنون معه بأداء التكليف المنجز، ذاك التكليف المنجز، ويمكنكم أن تعملوا عملا تشكون في أداء ذاك المنجز، ويمكنكم أن تعملوا عملا تظنون بالمخالفة وتحتملون احتمالا ضعيفا موهوما أنكم وافقتم هذا التكليف المنجز. هذه مراتب ثلاثة من كيفية التبعيض في الاحتياط والعمل ببعض الأطراف. العقل يأتي في هذه المرحلة التي هي بعد مرحلة التنجيز، بعد مرحلة اشتغال الذمة، يقول في بعد أن اشتغلت الذمة وتنجز التكليف، إذا كان يوجد مراتب ثلاثة، كيفيات ثلاثة للامتثال، يعني للخروج عن عهدة التكليف المنجز تنجيزا تبعيضيا بالاحتياط لا تنجيزا تاما. في مقام الخروج عنه إذا كان يوجد ثلاث مراحل، ثلاث أشكال للخروج والتفريغ للذمة، التفريغ الظني والتفريغ الشكي والتفريغ الوهمي. العقل يحكم بلزوم التفريغ الظني، اختيار ذلك الشك الذي معه يظن بالخروج عن عهدة ذلك التكليف المنجز، يعني العمل بالمظنونات وترك المشكوكات والموهومات لا العكس، لأن العكس ليس فيه إخراج ظني للعهدة للتكليف الذي اشتغلت الذمة به ولو الاشتغال الناقص. والعقل يعين هذا في قبال ذلك. كيف أن العقل في موارد الاشتغال اليقيني يقول إذا كان يمكن الفراغ اليقيني يجب الفراغ اليقيني، كان هناك هذا يرجع إلى شؤون باب الامتثال وإلى شؤون ذاك الحكم العقلي، أنه يجب الخروج اليقيني إن أمكن، وإلا في الخروج الظني إن أمكن، وإلا في الخروج الشكي إن أمكن، وإلا في الخروج الوهمي. أما مع إمكان أي قسم لا يصح الانتقال إلى الخروج الذي دونه في المرتبة، وهذا حكم يحكم به العقل أيضا. العقل يقول إذا اشتغلت الذمة بتكليفين، إما اشتغالا تنجز تكليف على الذمة في مرحلة الامتثال، إذا أمكن الخروج اليقيني يجب الخروج اليقيني، وإلا يتنزل إلى الخروج الظني إذا أمكن، وإلا يتنزل، يوجد تدرج في حكم العاقل بأن الفراغ لازم عن التكليف اليقيني الذي اشتغلت الذمة به يقيني، وهذا التدرج ليس خاصا بخصوص الفراغ اليقيني، وإن عبر بهذا في تلك المسألة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إلا أنها نكتة هذا الحكم العقلي نكتة جارية، أنه مع عدم تمكن من الفراغ اليقيني لا بد من الفراغ الظني إذا كان أصل الاشتغال يقينيا، ولا يتنزل الفراغ الوهمي أو الشكي وهكذا. إذن فيكون معنى حجية الظن عن الحكومة بنحو يكون متميزا عن التبعيض في الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي، أن الظن في مرحلة الخروج عن ذلك التكليف الذي تنجز بالعلم الإجمالي ولو تنجزا ناقصا بمقدار التبعيض في الاحتياط في الأطراف، يأتي العقل هنا في مقام الامتثال والخروج عن عهدة هذا التكليف المعلوم بالإجمال المنجز بهذا المقدار، يقول اخرج عنه بهذا النحو إذا كان ممكنا، وهو بالخروج الظني، فلا بد من العمل بالمظنونات. هذا المطلب يتوقف على حينئذ يتوقف على أن يكون على أحد أمرين بنحو من حيث المباني الفقهية الأصولية بنحو مانعة الخلو. إما أن نقول بأن العلم الإجمالي ينجز الواقع للجامع في موارد العلم الإجمالي، كما هو مسلك المحقق العراقي، تقدم هناك في بحث منجزية العلم الإجمالي من أبحاث القطع أن هناك مسلكين في منجزية العلم الإجمالي، أنه هل ينجز بالواقع أو ينجز الجامع. المرزا كان يقول العلم الإجمالي لأنه علم بالجامع دائما فهو ينجز الجامع. المحقق العراقي كان يقول بأن العلم الإجمالي العلم دائما يتعلق بالواقع، حتى العلم الإجمالي والشك في العلم لا في المعلوم، إذن فينجز الواقع. لو قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز الواقع فهذا الكلام تام. الآن الواقع تنجز ولو بهذا المقدار بنحو التوسط في التنجيز والتبعيض في التنجيز. الخروج عنه يحتاج إلى أن نرجع إلى العقل، أنه هل يسمح بالخروج الشكي مع إمكان الخروج الظني أو لا. يقال العقل يحكم بعدم جواز الخروج. وأما لو قلنا هناك بأن العلم الإجمالي ينجز الجامع لأنه يتعلق بالجامع لا يتعلق بالواقع، والجامع يمتثل على كل حال بتحقيق بعض الأطراف سواء مشكوكات موهومات مضمونات، فما هو المنجز يتحقق. إذن لم تشتغل الذمة بالخصوصية لكي يجب الخروج اليقيني عن تلك الخصوصية إذا أمكن، وإلا فالظني وإلا فالشكي وإلا فالوهمي، لأن الخصوصية لم تتنجز، العلم الإجمالي لم ينجز لنا الخصوصية حينئذ، لأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع وينجز الجامع فقط. إما أن يقال بهذا أو يقال بأن العلم الإجمالي وإن تعلق بالجامع أم ينجز الواقع، تعلقه بالجامع تنجيزه للواقع، وهذا رجوع إلى الأول مع اختلاف في المسلك بحسب الحقيقة، كما هو أيضا أحد قولي المحقق النائني في أحد تقريريه الذي بيناه هناك في ذاك البحث. أو يقال هذا القسم قسم واحد بحسب الحقيقة، أو يقال بأن العلم الإجمالي يكون هنا، يعني هذا الكلام يتم في موارد العلم الإجمالي بنحو الشبهة الموضوعية لا بنحو الشبهة الحكمية. بينا في بحث منجزية العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية، وقلنا هناك أنه يوجد فرق بين العلم الإجمالي بوجوب إكرام أحد زيد أو عامر لكونه عالما ويجب إكرام العالم، ونعلم إجمالا إما زيد عالم أو عمر عالم، هذا شبه موضوعية، علم إجمالي في شبه موضوعية، أو العلم الإجمالي بوجوب الجمعة أو الظهر، هذا علم إجمالي في شبه الحكمية. هناك السيد الشهيد كان يرى أنه يوجد فرق بين الشبهتين الحكمية والموضوعية، أن موارد الشبهة الموضوعية يكون من قبيل موارد الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني الخصوصية منجزة، كون المكرم عالما نعلم باشتغال ذمتنا به، نعلم بوجود عالم في البين، بخلاف الشبهة الحكمية. هنا قلنا أن الشبهة الحكمية في مثل وجوب الجمعة أو الظهر يكون لو كنا نتكلم بحق ومر حكم العقل بقاعدة قطع العقاب لا بيان المتنجز الجامع فقط، كل من الخصوصيتين مشكوكة لا تنجز لشيء من الخصوصيتين، لا الجمعة بخصوصها ولا الظهر بخصوصيتها. هذا التفصيل الذي ذكرناه هناك لو قبل حينئذ يمكن أن يكون مبنى هذا يعني منجزية العلم الإجمالي الذي نحتاج فيه إلى حكم العقل بوجوب بلزوم الامتثال الظني والخروج الظني، أن يكون علمنا الإجمالي بنحو الشبهة الموضوعية لا بنحو الشبهة الحكمية، والذي لا يتحقق طبعا في باب الدليل الانسداد، في دليل الانسداد في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية. ففي أحد هذين المسلكين أصل الخصوصية حينما تنجزت ولو تنجزا ناقصا يقال العقل يحكم بلزوم الخروج عن عهدة هذا التكليف المنجز بالخروج اليقيني إن أمكن أو وجب، وإلا فالظني وإلا فالشكي وإلا فالوهمي، لابد من حفظ التسلسل، وحيث أن الخروج اليقيني غير ممكن أو غير واجب فيتعين الخروج الظني، فيكون معنى حجية الظني على الحكومة هذا الحكم العقلي في مرحلة الخروج عن عهدة التكليف المنجز، إما بالعلم الإجمالي لأنه ينجز الواقع، وإما لأن الشبهة موضوعية والخصوصية تنجزت بنفس العلم الإجمالي بناء على صحة ذلك التفسير. ثم هنا يوجد إشكاله قد يشكل على هذا التفسير، يقال أنه الخروج الظني يحكم به العقل إذا كان الاشتغال يقيني بالتكليف، يحكم بلزوم الخروج الظني مع عدم إمكان الخروج اليقيني وهو ذا معنى الحكومة، لكن هذا لا ينطبق في باب دليل الانسداد، لأن في باب دليل الانسداد حينما نعمل بالمظنونات نحن لا نظن بفراغ الذمة، أيضا نشك بفراغ الذمة، لماذا؟ لأننا نحتمل أن يكون التكليف في دائرة المشكوكات، وفرض الشك معناه فرض احتمال وجود التكليف في تلك الدوائر، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين، فحينما نعمل بالمظنونات ونترك المشكوكات والموهومات حيث نحتمل وجود نشك ونحتمل احتمالا متساويا وجود التكليف في المشكوكات، فالنتيجة تكون احتمال الامتثال والخروج اليقيني لفظا، ما دام يوجد لدينا مشكوكات فيكون حينئذ اتيان المظنونات بحسب الحقيقة بحسب النتيجة يؤدي إلى احتمال الامتثال والخروج عن التكليف لا الظن. نعم لو لم يكن لنا مشكوكات كان مظنونات وموهومات حينئذ يلزم هذا مثلا الظن، إلا أن هذا بلا موجب ما دام يوجد مشكوكات، فلعل التكليف الواقعي ضمن المشكوكات، وفرض احتمال وجود ذاك التكليف الإلزامي في المشكوك، فرضوا أننا لو عملنا بالمظنونات ولم نعمل بالمشكوكات نحتمل بدرجة الشك أننا قد خالفنا، إذن فالامتثال مشكوك لا ظني، الخروج خروج شكي لا خروج ظني بحسب الحقيقة. هذا جوابه، أنه لو أريد أن المقصود من الخروج الظني الخروج الظني عن امتثال الامتثال الظني والخروج الظني للتكليف المعلوم بالإجمال أو للتكليف المنجز. لو نضيف الامتثال إلى التكاليف الواقعية بلا قيد التنجز، نعم هذا الكلام صحيح، التكاليف الواقعية لعلها في المشكوكات لا في المضمونات مثلا، فلا يوجد شك ظن بأداء التكاليف الواقعية، لكن حينما نضيف الخروج والامتثال الظني نضيفه إلى التكليف المنجز أو التكليف المعلوم بالإجمال، المقدار المعلوم بالإجمال من التكليف، المقدار المعلوم بالإجمال من التكليف لا محالة، نحن نظن وجوده في المظنونات، نظن وجوده لا محالة، المعلوم بالإجمال نظن بوجوده بالمظنونات، وإن كان ذات التكليف بلا قيد المعلوم بالإجمال يشك ويحتمل وجوده وعدمه 50% في دائرة المشكوكات، وهذان يجتمعان، يمكن أن يجتمع الظن بوجود التكليف المعلوم بالإجمال في دائرة المظنونات مع الشك واحتمال تساوي الطرفين لأصل التكليف في دائرة المشكوكات، ليس بينهما تهافت وليس بينهما تناقض، فبلحاظ ما يتنجز أو بلحاظ المعلوم بالإجمال نحن نظن بالامتثال الظني بالخروج الظني عن عهدته، والعقل أيضا يحكم بلزوم الخروج والامتثال الظني للتكليف الذي تنجز، يعني للتكليف المعلوم بالإجمال لا لذات التكليف مطلقة حتى التكليف الذي لم يتنجس، فهذا الإشكال أيضا غير وارد. هذا التفسير الثالث لمعنى الحكومة وهو ظاهر عبائر المرزا في بعض تقريراته. التفسير الرابع والخامس يأتيان إن شاء الله.